الحمد لله وبعد عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين، وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قياما بحق النكاح، فكذا عقد الأخوة فلأخيك عليك حق في المال، والذي أصبح من البعض من الناس لا يدرك أن لأخيه المسلم حق في ماله، فليعلم هذا الصنف من الناس أن المواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب: أدناها أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك، فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته إياه ولم تحوجه إلى السؤال، فإن حوجته إلى السؤال فهو غاية تقصير في حق الأخوة. المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركتك إياه إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال. قال الحسن: كان أحدهم يشق وزاره بينه وبين أخيه. المرتبة الثالثة وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا، كما روي أنه سعي بجماعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم وفيهم أبو الحسن النوري، فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتول، فقيل في ذلك فقال: أحببت أن أوثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة، فكان ذلك سبب نجاتهم. واعلم أنه إذا لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين. روي أن عتبة الغلام جاء إلى منزل رجل كان قد أخاه فقال: أحتاج مالك إلى 4000، فقال: خذ 2000. فأعرض عنه وقال: آثرت الدنيا على الله؟ أما استحييت أن تدعي الأخوة في الله وتقول هذا وتلك درجة الدنيا؟ أما الرتبة العليا فهي التي وصف الله تعالى بها في قوله: وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون، أي كانوا خلطاء في الأموال، لا يميز بعضهم رحله عن بعض، وكان منهم من لا يصحب من قال نعلي لأنه أضافه إلى نفسه. وجاء فتح الموصل إلى منزل لأخ له وكان غائبا فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجته، فأخبرت الجارية مولاها فقال: إن صدقت فأنت حرة لوجه الله، سرورا بما فعل. وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن أخيك في الله. فقال: تدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني. قال: ألا تكون حق بدينارك ودرهمك مني؟ قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال: فاذهب عني. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كم أخي أو كيس فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان. وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله ويريد بيت المقدس فقال: إني أريد أن أرافقك. فقاله إبراهيم: على أن أكون أملك لشيئك منك؟ قال: لا. قال: أعجبني صدقك. قال: فكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجل لم يخالفه، وكان لا يصحب إلا من يوافقه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به من واحد آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله 7. وروي أن مسروقا أدان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، قال فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم، أي أن كل واحد قضى دين الآخر بدون علم صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم ما اصطحب اثنان قط إلا كان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخل مجلس الحسن وكان غائبا، فأخذ محمد بن واسع سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكل، فقاله مالك كف يدك حتى يجيء صاحب البيت، فلم يلتفت محمد إلى قولي وأقبل على الأكل، وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقا، فدخل الحسن وقال يا مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضا حتى ظهرت أنت وأصحابك، وأشار بهذا إلى الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة، كيف وقد قال تعالى أو صديقكم، وقال أو ما ملكتم مفاتحه، إذ كان الأخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد، وكان أخوه يتحرج عن الأكل بحكم التقوى، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية وآذ لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء، جعلنا وإياكم من المتآخين في الله والمتحابين فيه، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد.